الرحمن الرحيم. قال التقليد والاجتهاد. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذه في ذلك. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى التقليد والاجتهاد، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الكلام على المفتي والمستفتي، وذكر شروط المستفتي وكذا شروط المفتي، ناسب أن يذكر هاهنا التقليد والاجتهاد. ومن يقلد ومن هو الذي يجتهد؟ فذكر رحمه الله تعالى هاهنا في هذا الفصل، وبه ختم هذه الورقات المباركات بقوله رحمه الله تعالى والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. قبل أن نتكلم على تعريف التقليد، التقليد كما يقول علماء رحمهم الله تعالى مأخوذ من قلد الشيء يقلده تقليدا، ومنه القلادة التي توضع على العنق. والتقليد كما يقول علماء رحمهم الله تعالى على قسمين، محمود ومذموم. فأما المحمود فهو سؤال أهل العلم عما أشكل، لأنه داخل في قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما المذموم فهو التعصب لقول إمامه لا يخرج عن قوله ويوالي وكذلك يبارك، يحصل منه الولاء والبراء على ذلك القول، أي على قول إمامه، فلا يرى صوابا إلا قول إمامه، وينقض وينتقد كل ما خالف قول إمامه، ولو رأى الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا جليا كالشمس في رابعة النهار ما أخذ به ووقف مع قول إمامه. هذا التقليد مذموم، هذا التقليد مذموم، هو يدخل في قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويدخل في قول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا حكم عام على نوعي التقليد. بقي ما هو التقليد؟ التقليد كما يقول علماء رحمهم الله تعالى قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة كما ذكره المصنف هاهنا رحمه الله. ومعنى بلا حجة أي بلا دليل، والأدلة قد مرت معنا سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو ما تفرع عنهما، إجماع، قياس، كذلك دليل الاستصحاب، كذلك على القول بقول الصحابي أنه حجة أو ليس بحجة إلى غير ذلك. كل من قال في دليل ما بأنه حجة واستدل به المجتهد وتابعه ذلك المقلد فإنه يكون تابعه بماذا؟ بحجة، فلا يكون تقليدا. وأما إذا تابعه بغير حجة، بغير حجة، هذا هو التقليد، هذا هو التقليد. بقي على هذا المعتبر أو على هذا المعنى، على هذا المعنى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، هل يصح من العام ذلك؟ هل يصح من العام ذلك أو أن العام يطالب بالدليل؟ يعني العام إذا سأل العالم يقول له ما دليلك؟ أم يكفي من العام أن يسأل العالم فيقول له العالم كذا وكذا، الحكم في ذلك كذا وكذا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكتفى بأن يكون ذلك المسؤول معروفا عنه الأخذ والاجتهاد في الأدلة، ليس من أهل الآراء، ليس من أهل الآراء، وإن احتاج إلى الاجتهاد في مسألة ما فهو من أهل الاجتهاد، يصح ماذا؟ تقليده في ذلك. فمثل هذا لا يشترط، لأن العام غالبا لا يعرف الأدلة ولا معانيها. لو قال له إنسان الحكم في ذلك كذا وكذا والدليل، يمكن المجتهد يقول والدليل ويكون الرجل قد مشى. لماذا؟ لأنه لا يبالي إلا بماذا؟ بالحكم. لا يبالي إلا بماذا؟ إلا بالحكم. ولو ذكر له الدليل لما فهم معناه ولا تفطن لمقصده. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجاء في الآية الأخرى بالبينات والزبور، بالبينات والزبر. فقال بعض أهل العلم لابد من ماذا؟ من دليل. لكن الصحيح كما سمعتم ما ذكر مطلقا في الآية الأخرى، يكفي أن يكون العالم معروف بما لاجتهاده فيحكم بالمسألة، والعام يأخذ بذلك الحكم من ذلك العالم ولو كان في باب العقائد، ولو كان في باب العقائد. كان يقول الإنسان العامي ما هي العقيدة الصحيحة التي يجب على المسلم الأخذ بها، فيقول له العالم مثلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بأن لله تبارك وتعالى صفات حسنى وله صفات علا وأسماء حسنى إلى غير ذلك مما يذكره من عقائد سردا. لا يحتاج أن يقول ودليله كذا وكذا، ودليله كأي ليس من شرطه، إذا فعله هذا كمال، إذا فعله يكون من باب ماذا؟ من باب الكمال. وإذا لم يفعله يكفي في ذلك أن يقلد العالم المعروف أنه يأخذ عقيدته بل وأحكامه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى قبول قول القائل بلا حجة، القائل ها هنا المقصود به من؟ المجتهد. المجتهد قال يذكرها فعل هذا، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. لماذا لا يسمى تقليدا؟ ها يا جماعة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال الله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. إذن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حجة، فلا يحتاج إنسان إذا جاءه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما الدليل، هذا جهل. واضح يا جماعة؟ لأنه ماذا؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بل وأفعاله صلى الله عليه وسلم بل وتقريراته كلها حجة، حجة تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ليس بتقليد، بل هو بالأخذ بماذا؟ هو أخذ بالحجة، أخذ بالحجة. قال رحمه الله تعالى ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين يقوله، قول القائل ولا تدري من أين يقوله، وهذا التعريف أعم من الأول، الأول بغير حجة، أما هذا لا تدري من أين أتى بذلك القول، قاله فاتبعته، هذا يسمى ماذا؟ تقليدا. قال أي لا تعلم ما أخذه في ذلك. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، مع القياس أنه كان ماذا؟ يجتهد في بعض الأحكام والمسائل. قال فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لماذا؟ لأنه اجتهد، ولأن المتابع له لا يعلم أين ما أخذه، من أين أخذ ذلك الحكم. فبهذا الاعتبار يقول نسميه ماذا؟ يسمى تقليدا. لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، كما يحتمل أن يكون عن إيش؟ عن وحي، واضح؟ إذن لما كان كذلك فهو يدخل في التعريف الآخر، التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين يقوله. فما دام كذلك يحتمل أن يكون عن اجتهاد، ويحتمل أن يكون عن وحي، إذن يصح أن يسمى ماذا؟ بهذا الاعتبار اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ بأنه تقليد، بأنه تقليد. قال وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. واضح جماعة أم لا؟ والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل وبعض الأحكام، كما في قصته في أسارة بدر التي جاء ذكرها في الصحيح. واجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إما أن يقر من الله تبارك وتعالى فيكون شرعا ودينا ووحيا من الله، وإما أن يصوب من الله تبارك وتعالى فيكون ذلك القول الصواب هو كذلك وحي ودين وشرع من الله رب العالمين جل وعلا. وعلى هذا فاجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو صح التعبير يصح أن يقال فيه بأنه اجتهاد معصوم عن الخطأ والزلل، باعتبار أنه إذا اجتهد صلى الله عليه وسلم فأصاب أقره ربنا تبارك وتعالى فوجب اتباعه، وإن حكم بحكم آخر صوبه ربه تبارك وتعالى فرجع إلى الصواب وكان رجوعه إلى الصواب كذلك حكم من الله تبارك وتعالى، كان رجوعه إلى الصواب حكما من الله تبارك وتعالى يجب الرجوع إليه. ومنه يعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مطلقا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا واجب، وأنه ليس من التقليد بل هو من اتباع الحجة. لماذا؟ لأنه كما قلنا إن اجتهد فاجتهاده معصوم عن الخطأ أو عن الإقرار على الخطأ. واضح جماعة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن حكم بحكم عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية صوبه ربه، إن لم يكن صوابا صوبه ربه، كما في قصة ماذا؟ كما في قصة أسارى بدر. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وإلا فمثل هذه المسألة لا ينبغي أن تثار، مثل هذه المسألة لا ينبغي أن تثار، وأن يقال هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقليد أم لا. ينبغي أن ينزه هذا المقام عن مثل هذه المسألة، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حجة كما تقدم، لأن الله تبارك وتعالى ما فرق، فقال وما آتاكم الرسول من ربكم بدليل آمنوا به واتبعوه، وما كان عن اجتهاد فانظروا في ذلك الاجتهاد. هذا لا ينبغي أن يتصور، ولا ينبغي أن يقال، ولا ينبغي أن يقال أن هذا من باب ماذا؟ التقليد. لا يقال أن هذا من باب التقليد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباعه وبطاعته اتباعا وطاعة مطلقة، فيجب أن يكون الأمر كذلك، فاتباعه صلى الله عليه وسلم حجة مطلقا. فضل أن قوله كان يقول بالقياس أي بالاجتهاد يجتهد، فعبر بالقياس عن الاجتهاد. تفضل.
قوله فإن قلنا إلى آخر هذا هو الراجح، وعليه فالصواب أنه لا يخطئ فيه تنبيها
لمنصبه، وإن أخطأ صوب كما في قصة أسارى بدر. واضح؟ أي لا يقره ربه تبارك وتعالى على خلاف الصواب. تفضل. تقدم منهما الأصل أنه يكون ماذا؟ وحي من الله يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، وما اجتهد فيها من مسائل فإن ربه تبارك وتعالى إما أن يقره وإما أن يصوبه فيها، فهو من حيث العموم كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفضل.
قال الإمام الجويني وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، قال المقصود من العلم يحصل له، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم. قال صاحب الحاشية قوله بذل الوسع أي المقدور، أي صرفه في النظر في الأدلة، وقوله بلوغ الغرض أي لأجل الوصول إليه، وقوله المقصود صفة كاشفة للغرض، وقوله من العلم بيان للغرض المقصود على أن المراد بالعلم هو علم الحكم المذكور، وقوله ليحصل ذلك الغرض لذلك الباذل.
طيب، ومعنى هذا أن الاجتهاد، معنى الاجتهاد كما قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا معنى الاجتهاد، لأن الاجتهاد مأخوذ من مادة جهد، الجيم والهاء والدال دل على ماذا؟ على بذل، وعلى كذلك معنى من معاني المشقة، فالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ ماذا؟ الغرض، أي المنشود والمطلوب. تفضل.
قال قوله وإن كان كامل الآلة وهو المجتهد المطلق، وظاهره أن غيره من النوعين السابقين كهو في ذلك، وإنما اقتصر المصنف على ذلك لأن كلامه فيه. وعلى كل، فلو أسقط قوله إن كان كامل الآلة لكان الأولى،
لكان أولى،
لكان أولى.
انتهى من الحاشية. طيب، معنى هذا أن قوله في المجتهد، فالمجتهد إن كان كامل الآلة، يقول قوله كامل الآلة تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن المجتهد كما تقدم تعريفه هو أن يكون ماذا؟ أن يكون كامل الآلة، كما تقدم معنا في المسألة السابقة في الكلام على المفتي والمستفتي. واضح يا جماعة؟ فلا يكون مجتهدا إلا إذا كان كامل الآلة. فلا يحتاج إلى أن يقول فالمجتهد إن كان كامل الآلة، لكن قد يعتذر للجويني رحمه الله تعالى إلى أنه أراد أن يوضح وأن يبين أن المجتهد الذي يصح منه الاجتهاد هو من كان هذا حاله، من كان هذا حالا أن يكون كامل الآلة. ومعنى كامل الآلة أي متفنن، وإن لم يكن في الذروة العليا في تلك الفنون كما تقدم معنا. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد. تفضل.
قال بأن، قال الإمام الجويني بأن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلد ما أدى إليه اجتهاده. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليف، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسول والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. قال صاحب الحاشية قوله فأصاب بأن وافق ما أداه اجتهاده إليه ما هو الحكم في الواقع، وقوله أجران أي نصيبان من الثواب يعلمها الله كمية وكيفية،
كمية،
كمية وكيفية.
نعم.
قوله وإن أصابته
وإصابته
وإن
عندك وإن، طيب تفضل.
وإن أصابته اعترض بأن الإصابة ليست من صنعه، فكيف يثاب عليها؟ وأجاب السبكي بأنه قد يثاب على ما ليس من صنعه إذا كان من آثار صنعه، ثم جوز أن يكون الأجر الثاني على كونه سنة يقتضي بها من يتبعه.
طيب، يعني قوله رحمه الله تعالى وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له، ليحصل له أي ليحصل له ذلك العلم. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع، ومع الفروع أي مسائل الأحكام تقابلها الأصول، والمقصود بالأصول مسائل العقائد. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار فيه كلام قد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الأصول من علم الأصول. فقوله رحمه الله تعالى فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. قوله رحمه الله فالمجتهد إلى آخر كلامه مما قرئ يدلنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يجتهد في المسائل إلا بشروط، أولها أن يكون مجتهدا، ومعنى أن يكون مجتهدا أن تكون توفرت فيه شروط الاجتهاد، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يبذل وسعه وجهده لتحصيل الصواب والغرض، ومع استفراغ الوسع أي بذل الجهد للوصول إلى الحق. الأمر الثالث أن يكون في ذلك مريدا للحق، مريدا لإصابة حكم الله تبارك وتعالى، أي قاصدا بنيته أن يصيب الحق. فإذا كان كذلك فأصاب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وبذله للوسع وحرصه على إصابته للحق. ومنه يعلم أن من اجتهد ولم يكن مجتهدا فإنه آثم، من اجتهد في مسألة وليس من أهل الاجتهاد فإنه يكون ماذا؟ آثما، ليس عنده آلة الاجتهاد، ما له حق أن يجتهد. يأتي عامي يسأل عن مسألة يقول الظاهر أنها حرام، الذي يظهر لي بأنها حرام، لا ما يجوز، هذا تقول على الله، تقول على الله رب العالمين جل وعلا. وكذلك المجتهد إذا قصر في بذل الوسع كذلك يكون كذلك آثما. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ، بل يؤجر في اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده. قال: وهذا في من كان جامعا لآلة الاجتهاد، أي أن يكون مجتهدا، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، أي أن يكون قفى ما ليس له به علم. قال: وفي الحديث دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيب، لأنه ليس كل مجتهد مصيبا، إذ لو كان كذلك لم يكن لهذا التقسيم معنى. ومذهب الشافعي أنه إذا اجتهد مجتهدان في حادثة فاختلف اجتهادهما أن الحق منهما واحد لا بعينه، وهذا هو الصواب. لذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عبارة في كتاب الرسالة معناها أنه يقول مخاطبا للمخالف: قولك حق محتمل للباطن، وقولي حق محتمل لإيش؟ وقولي باطل محتمل للحق. واضح؟ ومعنى هذا أن المسائل الاجتهادية الإنسان قد يكون فيها مصيبا في حقيقة الأمر، وقد يكون ماذا؟ مخطئا. وكذلك الغير قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. لذا يقول العلماء: من المنكر الإنكار في المسائل الاجتهادية. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن الحق قد يكون مع ماذا؟ مع الغير. وكما تقدم معنا فرق بين المسائل الاجتهادية التي مدارها على خلاف الأفهام وخلاف التنوع، وبين المسائل الخلافية التي مدارها على خلاف التضاد. فالمسائل الخلافية ينكر فيها على المخالف، وأما المسائل الاجتهادية فلا ينكر فيها على المخالف، كما تقدم معنا كذلك في كتاب الأصول من علم الأصول، وتقدم نقل ذلك المعنى عن العلامة ابن القيم رحمه الله. فالحاصل المجتهد الذي يثاب هو ما تقدم وصفه بشروطه الثلاثة. تفضل. عفوا. وشرط الرابع ذكره العلماء رحمهم الله تعالى كذلك أن يكون اجتهاده في مسائل الأحكام، أن يكون اجتهاده في مسائل ماذا؟ الأحكام، أي في المسائل الاجتهادية، فلا يجتهد في المسائل العقدية. مسائل العقدية ليس بابها الاجتهاد، إنما بابها ماذا؟ النقل والتوقيف، لأنها من باب ماذا؟ من باب العلم، الخبر، من باب الخبر والعلم. وذكروا أيضا شرطا خامسا: أن لا يكون اجتهاده في مقابل ماذا؟ في مقابل نص أو إجماع صحيح معتبر. يجتهد في المسألة ماذا؟ هي خفية. أما مسألة فيها إجماع، مسألة فيها إجماع، مسألة فيها نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يجتهد ويقول لعل ولعل والراجع عندي كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ إذا فعل فقوله ماذا؟ مردود واجتهاده عليه لا يكون معتبرا. لماذا؟ لأنه خالف ماذا؟ خالف نصا أو إجماعا. طيب تفضل.
وقال صاحب الحاشية: قوله فله أجر واحد ولا إثم عليه بسبب خطئه إلا أن قصر في اجتهاد بأن لم يبذل وسعه فلا أجر وهو آثم.
كما تقدم لا بد من استيفاء الشروط حتى يكون بين الأجر والأجرين. تفضل.
وقوله ومنهم أي الأصوليين كالأشعري والبقلاني.
والباقلاني.
والباقلاني. قوله مصيب عليه فالظاهر أن له أجرين. قوله الكلامية أي المنسوب.
يعني ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا قول ليس بصواب، بل الصواب كل مجتهد أو لكل مجتهد نصيب أي من الأجر إذا استوفى شروط الاجتهاد، واضح؟ نصيب من الأجر. وأما الإصابة فالمجتهد مصيب أو أحد المجتهدين أو المجتهدين مصيب لا كلهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو إيش؟ أجران، وإن حكم فأخطأ فلو إيش؟ فلو أجر. فأحدهما له أجران والآخر له ماذا؟ له أجر. وكما يقول العلماء حكم الله جل وعلا في المسألة ماذا؟ واحد، وإنما يعذر المجتهد باجتهاده إذا أخطأ حكم الله. واضح يا جماعة؟ حكم الله في المسألة واحد، ولكن المجتهد يؤجر على اجتهاده إن أخطأ حكم الله بعد بذل وسعه، وإن أصابه فله أجران. فله أجران. تفضل.
قوله الكلامية أي المنسوبة إلى الفن المسمى بالكلام.
الفن الكلام أي بعلماء الكلام، وعلماء الكلام كما يقول العلماء ليسوا بعلماء. تفضل.
قوله أي العقائد أي المعتقدات أي المطلوب اعتقادها.
نعم.
قوله بالتثليث أي كون الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم بشهادة قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.
أي التثليث من النصارى الذين يقولون بالتثليث، وجميع النصارى يقولون بالتثليث، لكن خلاف في ماذا؟ في الأقانيم، من ماذا تتكون، ومحل ذلك في كتب العقائد، وقد تقدم معنا شيء من ذلك في كتاب شرح الطحاوية. تفضل.
قوله النور والظلمة يعني أنهما قديمان عندهم وامتزجا فتولد من امتزاجهما العالم.
وهذا قول الثنوية، قول المجوس الثنوية من المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، وهذا كذلك كلام قد تقدم عليه في كلام العقائد. فاجتهاد هؤلاء ليس بمعتبر، آثم، باطل، منكر من القول وزورا. لماذا؟ لأنهم أول ليسوا من أهل الاجتهاد، وثانيا لأنهم ماذا؟ خالفوا في مسائل العقائد، وثالثا خالفوا ماذا؟ العقل والفطرة والشرع وكل شيء. واضح يا جماعة؟ لأن الله تبارك وتعالى خالق واحد وما عداه ماذا؟ وما عداه مخلوق. كل شيء قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا إيش؟ إلا وجهه، فكل فان إلا رب العالمين تبارك وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. تفضل.
قال وقوله والمعاد في الآخرة أي عود الجسم بأن يبعث الله الموت من القبور ويرد الروح إليها. وفي الحديث يحشر الناس عراة غرلا ثم لا يزاد في أجساد أهل الجنة لتتوفر عليهم اللذات وفي أجساد أهل النار تغليظا للعقوبات،
كما جاءت في ذلك الأحاديث، أي أنهم يكبرون أهل الجنة، يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، وأهل النار كذلك تكبر أجسادهم كما جاء في الحديث أن ضرس الكافر كجبل أحد زيادة لهم في العقوبة والنكال. تفضل. والحاصل من هذا أن هؤلاء الكفار الذين نفوا المعاد هؤلاء كذلك قولهم باطل، ولا يقال بأنهم مجتهدون وأنهم ماذا؟ لهم الحق في الاجتهاد. لذا قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول كلامية، إلى أن إلى أخي ما ذكره رحمه الله. تفضل.
قال وورد أن سن الكافر كأحد.
نعم.
قوله هو الملحدين من الإلحاد وهو الميل.
يعني كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والحديث الأول أنهم في يحشر الناس عراتا غلا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، وكذلك جاء من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث أنس، وجاء من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
وقوله وملحدين من الإلحاد وهو الميل عن الاستقامة،
لأن الملحد مأخوذ من اللحد، ومادة لحد بمعنى مال، والملحد هو المائل عن الحق والتوحيد إلى الباطل والضلال والعياذ بالله. والملحد في عرف الشرع من لا يعتقد بوجود إله في الاصطلاح. الملحد في الاصطلاح ولا سيما عند المتأخرين، المتأخرون إذا قالوا الملحد المقصود بالملحد الذي لا يعتقد ربا للعالم. وأما الملحد في عرف المتقدمين وهو عرف كذلك الكتاب والسنة، كل من مال عن طريق الله تبارك وتعالى وعن صراطه المستقيم فيسمى ماذا؟ ملحدا، ويكون إلحاده بحسبه، بحسب ميله وزيغانه عن الصراط المستقيم. فضل.
قوله وخلقه هو بالنصب عطفا على صفاته.
طيب.
قوله وغير ذلك، وغير ذلك هو بالنصب أيضا، أي وفي نفيهم غير ذلك مما أثبته أصلا أو أصل ككون ارتكابه الكبيرة لا يزيل الإيمان، فإن المعتزلة نفوا ذلك وقالوا بل يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر،
أي لا يكون مسلم، لا يكون مؤمنا ولا يكون كافر. مرتكب الكبيرة عند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر، بل بمنزلة في منزلة بين المنزلتين، ويسمونه فاسقا في الدنيا، وأما في الآخرة فيعاملونه معاملة الكفار. تفضل.
قال الإمام الجويني رحمه الله ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد طارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، والله أعلم. قال صاحب الحاشية قوله ودليل من قال إلى آخره هو الجمهور،
وهم الجمهور. نعم.
وهم الجمهور،
أي أن المجتهد واحد، المجتهد واحد، المصيب في الاجتهاد واحد، لا كل مجتهد مصيب كما قاله من قاله من المتكلمين. تفضل.
قوله ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا بل قد وقد كما علم مما تقدم.
نعم، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا. فضل.
قوله هو أصاب أي في اجتهاده بأن أداه إلى ما هو الحكم في الواقع،
أي في واقع الأمر، أي وصل إلى حكم الله في واقع الأمر باجتهاده. تفضل.
قوله فله أجر واحد، فلا يبعد أن يؤجر على الحكم أيضا، وعلى قصد الحاكم بالحق، وفي رواية
وعلى قصد الحكم بالحق. نعم، أي بنيته يؤجر على بذل وسعه، ويؤجر كذلك على ماذا؟ على قصده الحكم بالحق. هذان قصدان أو عملان يقول لا مانع من أن يؤجر عليهما. فضل.
وفي رواية الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور.
طيب، والمعتبر ما في الصحيحين. فضل.
ولا منافاة لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير، ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين.
ولا منافاة، يعني لو صح الخبر نقول لا منافاة، ولكن الخبر ما صح، حديث الذي رواه الحاكم ما صح، بل هو ضعيف كما استدركه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على الحاكم، بأن ذكر أن فيه فرج ابن فضالة قال وقد ضعفوه. تفضل.
قال ولا منافاة لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير، ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها، أو إن الأجرين يساويين العشرة.
هذه تخريجات إن صح الحديث، أما إذا ما صح ما نحتاج إلى هذه الجموع. تفضل.
قوله خطأ المجتهد أي حكم بخطئه، وبدأ بشق الخطأ في بيان وجه الدلالة عكس الواقع في الحديث اهتماما به، فإنه المثبت للمطلوب بل هو محل النزاع لا غير.
نعم. أي أن المجتهد قد يخطئ، لا كما قيل أن كل مجتهد مصيب. تفضل.
قوله رواه الشيخان البخاري ومسلم، إلا أن هذا اللفظ ليس لفظ البخاري، وإنما لفظ البخاري ما ذكره بقوله إذا اجتهد الحاكم إلى آخره، وظاهره أنه لو لم يكن حاكما ليحصل الأجران وليس مرادا، فحينئذ المراد بالحاكم مثبت
الحكم،
مثبت الحكم، والمراد من قوله حكم أثبت الحكم، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
إذن يدخل فيه في الحاكم من؟ المجتهد. يدخل في الحاكم هذا المجتهد الذي يريد أن يتوصل إلى حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، فهو حاكم. واضح؟ إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. تفضل. قال قد تم. في عندكم تتمة؟
أنا ما عندي تتمة.
طيب طيب إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، كان الانتهاء من هذا الدرس ليلة أو مساء قبل مغربي، قبل مغربي يوم الثلاثاء التاسع، كم؟ 28 من رجب، 28 من رجب عام 1435. فالحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.